يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على من نحبه، وسلام على من يحبه، وسلام على كل عمل يوصل إلى قربه، سلام على شرفنا وكرامتنا، سلام على طعم إيماننا ولذة حياتنا، سلام على الذي ولايته تعطي لحياتنا قيمتها، ولأجله تستحق هذه الحياة أن نحرص على ساعاتها. إنه سيدنا وزعيمنا وقائدنا، قائم آل محمد، الحجة بن الحسن، إمام زماننا. سلام على شيعته ومنتظريه، سلام عليكم. ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين، حديث سمر بين المحبين وزبدة قول للمنتظرين، الحلقة 16.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هذا هو الجزء 16 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، التقويم القمري في ضوء ثقافة العترة الطاهرة صلوات الله عليها. وصل حديثي معكم في الحلقة الماضية إلى ما يرتبط بملاكات الأحكام، وهي الحكمة التي على أساسها يشرع نبينا وأئمتنا تشريعات ديننا، فهم المشرعون، هم أصحاب الولاية التشريعية المطلقة، وإنني أبرأ إلى الحجة بن الحسن من عقائد الحوزة الطوسية القذرة. في هذا الباب وفي غيره من أبواب الضلال ونقض بيعة الغديرين، ليس مهما فإنني لا أبالي بضلالهم وقذارتهم، وأنا عارف وعالم بكل أوساخهم التي يبثونها في كتبهم وفي دروسهم وعبر زبانيتهم من أصحاب العمائم الذين يقال لهم وكلاء المراجع، معتمدو المرجعية، إلى غير ذلك من هذا الهراء الوسخ. تسلسل حديثي ووصل إلى البعد الغيبي للزمان، هذا كله كان في الحلقة الماضية، وعرفت لكم الزمان بحسب ما استنتجه من ثقافة العترة الطاهرة، من أن الزمان وعاء للمكان. يمكنني أن أقرب الفكرة بتعبير آخر من أن الزمان هو ما وراء المكان، هو ما وراء المكان، هذا هو الزمان، وعاء المكان. هذا الزمان له مراتب، المرتبة الأولى مرتبة الزمن المحسوس، وهو على نوعين: الزمن الوجداني الذي نستشعره بوجداننا، والزمن الحدثاني والذي نستشعره من خلال الوقائع والأحداث التي تحدث في نفوسنا أو أنها تحدث في الخارج. تحدث في نفوسنا مثلما نتغير من زمن الطفولة إلى زمن الفتوة إلى زمن الشباب وهكذا. أما في الواقع فكل المجريات التي تجري من حولنا في ليلنا ونهارنا، في شهورنا وسنيننا، في الأجيال التي مرت وفي أجيالنا، هذا هو الزمان الحدثاني. المرتبة الثانية الزمن المدروس، ما يقع تحت طائلة الدرس، ما يكون قيدا للدرس بحيث يستطيع الإنسان أن يسلط نظره في المراقبة والبحث والتعلم والتعليم في شؤون ذلك الزمان. الزمن المدروس هو الآخر على نوعين: الزمن الفلكي الحركي الناشئ من حركة الأفلاك، تارة بملاحظة الأرض وأخرى بملاحظة المجموعة الشمسية التي هي مجموعتنا الشمسية، وأخرى بملاحظة مجرتنا، إنها مجرة درب التبانة، هكذا يصطلحون عليها، وتارة بملاحظة الكون المرئي. أما الكون غير المرئي فهو موجود لكن الإنسان لم يستطع أن يصل إليه عبر وسائل بحثه ومراقبته ومتابعته. النوع الثاني هو الزمن الاعتباري، وهو الزمن المقاس الذي تعتبره الحكومات والدول والناس في حياتها، مثل ما نقول مثلا من أن هذا البرنامج يكون بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف في الساعة 9 وبحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن في الساعة 6 ففي لندن في 6 وفي النجف في 9 هذا هو الزمان الاعتباري، اعتبره الإنسان ضمن القدرة العقلية والعقلائية عند الإنسان في اعتبار المفاهيم وفي اعتبار المقادير، وكل هذا يقوم به الإنسان لأجل منافعه ولأجل أن يدرك تلك الأمور التي يعتبرها من جهة، ولأجل أن ينتفع منها في شؤون حياته اليومية. فهذا هو المراد من الزمن الاعتباري، هو الزمن المقاس الذي يقاس بآلات قياس الزمن. إذن مر علينا الزمن المحسوس بنوعيه والزمن المدروس بنوعيه. المرتبة الثالثة من مراتب الزمن الزمن الوسيع. الزمن الوسيع يشتمل على نوعين: النوع الأول الزمن الوجودي. ما المراد من الزمن الوجودي؟ نحن عندنا في هذا الوجود، في هذا التكوين، عندنا للأشياء مظاهر، وهذه المظاهر لها تجليات، وهذه التجليات يمكننا نظريا ونظريا محضا أن نقسمها إلى آنات. هذه الآنات أقصى ما يستطيع العقل أن يدرك من التجزئة. أنا لا أتحدث هنا عن تجزئة هندسية أو عن تجزئة رياضية. التجزئة الهندسية والتجزئة الرياضية تجزئة فيزيائية، وأنا هنا لا أتحدث في عالم الفيزياء، وإنما أتحدث في عالم ما وراء الفيزياء. فيزيك، ميتافيزيك. فيزيك هو الطبيعي في عالم الفيزياء، وميتافيزيك ما وراء الفيزياء. هذه المصطلحات التي تذكر في كتب الفلاسفة حينما يتحدثون عن الصور الفيزيقية وعن الصور الميتافيزيقية. الصور الفيزيقية، الكلمة في أصلها فيزيك. الصور الميتافيزيقية، الكلمة في أصلها ميتافيزيك. فأنا أتحدث فيما وراء الفيزياء هنا في الزمن المحسوس، وفي الزمن المدروس كنت أتحدث في عالم الفيزياء. لكنني حينما وصلت إلى المرتبة الثالثة وهي مرتبة الزمن الوسيع إنني أتحدث فيما وراء الفيزياء. أقرب لكم الفكرة بمثال فيزيائي، فماذا أصنع؟ وإن كانت الأمثلة الفيزيائية تبعد كثيرا وكثيرا، لكن المتوفر بين أيدينا هو هذا. حينما نشاهد فيلما سينمائيا يبث على شاشة السينما، على شاشة التلفزيون، بالنتيجة يبث في أي مكان، حينما نشاهد فيلما سينمائيا وخصوصا حينما نركز النظر على مشهد متحرك من المشاهد التي تعرض على شاشة السينما أو على شاشة التلفزيون، إذا أردنا أن نبحث في باطن هذا المشهد، لنفترض أن شخصا يجري في الشارع، أو أن امرأة تلاعب طفلها، أو أن شابا يجلس في المطعم يتناول طعامه. ما هذه؟ مشاهد متحركة. أو أن طائرة تطير في الجو إلى غير ذلك، هذه مشاهد متحركة. كيف تكون هذه الحركة؟ لا توجد طائرة حقيقية في صالة السينما، هناك شاشة، شاشة بيضاء على الجدار ولا شيء وراء هذه الشاشة. ماكينة السينما تبعث حزمة ضوء إلى هذه الشاشة، فنرى الفيلم السينمائي ونرى المشاهد المتحركة. هذا المشهد المتحرك كيف يتحقق؟ إذا ما ذهبنا إلى ماكينة السينما سنجد هناك شريطا سينمائيا، على هذا الشريط صور المشاهد التي تعرض على الشاشة. لو دققنا النظر فإن كل حركة رأيناها على شاشة السينما تتألف من مجموعة لقطات، إذا نظرنا إليها من أول وهلة فكأن اللقطات متطابقة، لكننا إذا ما دققنا النظر هناك اختلاف في هذه اللقطات. حينما تتحرك بكرة الفيلم وتضبط الحركة بقياس معين، فحينما تشتغل الماكينة السينمائية العارضة هذه اللقطات بسبب الحركة المدروسة فيزيائيا في ماكينة السينما تمتزج فيما بينها وتشكل لنا صورة واحدة، وهي في الحقيقة مجموعة صور. فهذه الصورة التي نراها على الشاشة نراها صورة واحدة، نرى رجلا مثلا رفع يده هكذا، إذا دققنا النظر في الشريط السينمائي. أنا أحدثكم عن طريقة التصوير القديمة، الآن التصوير الإلكتروني اختلف عن الطريقة القديمة، لكن في مخزن المعلومات هناك لقطات متعددة، في مخزن المعلومات أتحدث عن التصوير السينمائي، هناك لقطات متعددة في مخزن المعلومات. على أي حال أعود إلى المثال الذي كنت بصدده، فهذه اللقطة المتحركة التي نراها على الشاشة هي في الحقيقة تتألف من عدة لقطات متشابهة، ليست إلى درجة 100%، هناك تشابه بين هذه اللقطات، فحينما يتحرك شريط الفيلم تتداخل هذه اللقطات فيما بينها كي تشكل لنا صورة واحدة، وهي في الحقيقة مجموعة صور. الأفلام القديمة كأفلام شارلي شابلن، الأفلام القديمة كانت سريعة الحركة، أتعلمون لماذا؟ لأن التصوير السينمائي لم يكن بمستوى التصوير السينمائي الذي صارت معه الأفلام السينمائية حينما تعرض نشاهد حركة طبيعية. ما هو السبب؟ الأفلام القديمة كان عدد الصور فيها قليلا، ولهذا تكون الحركة مضطربة. حينما تطور التصوير السينمائي وأخذت الكاميرات تصور عددا كافيا من اللقطات، فحينما تمتزج هذه اللقطات فيما بينها تكون الحركة طبيعية مستقرة، بينما في الأفلام القديمة تجدون أن حركة الممثلين غير طبيعية، هناك سرعة في الحركة، هناك اضطراب في حركتهم بسبب قلة عدد اللقطات التي كانت الكاميرات تصورها في ذلك الوقت. إذن هذا المشهد الذي نراه بصورة واحدة هو في الحقيقة يتألف من مجموعة لقطات، من مجموعة صور امتزجت فيما بينها فشكلت لنا هذه الصورة. والأمر هو مع الأفلام الكرتونية، فإن الرسامين يرسمون لكل حركة عددا من الصور بحسب الحركة التي يريدون إخراجها، وبعد ذلك تصور تلك الرسمات، وفي حركة سينمائية هندسية تمتزج تلك الرسمات فنشاهد أفلام الكارتون تتحرك وكأنها كائنات حية. مثال حسي فيزيائي من واقع الحياة، والأمثلة الفيزيائية تبعد إذا كان الكلام عن شيء هو وراء الفيزياء. أنا أمامكم وأنتم كذلك، كل واحد منكم أمام الآخر، هذا الذي تشاهدونه. لا أتحدث عن التلفزيون وعن البث التلفزيوني. حينما تشاهدون إنسانا، حينما تشاهدون حيوانا، حينما تشاهدون نباتا، حينما تشاهدون حجرا جمادا، هذا الذي نشاهده في عالم الحقيقة ما هو بشيء منجمد مادي ثابت؟ هذه مجموعة تجليات، لكنها تتجسد بهذه الصورة. الكلام هو هو، ينطبق على الماديات وعلى المعنويات. هناك تجل بعده تجل نحن لا نستشعره، لكننا إذا أردنا أن نتعمق في دراسة المعارف الغيبية في ثقافة العترة الطاهرة سنتلمس هذه الحقيقة الواضحة. نحن مظاهر، وهذه المظاهر لها حقائق، نحن انعكاس لحقائق. لو كنا حقائق لما تحركنا باتجاه نهاية الدنيا، لكننا مظاهر لحقائق، وهذه المظاهر تتألف من تجليات، وهذه التجليات إذا أردنا أن نجد لها أجزاء فأجزاؤها الآنات. الآنات جمع لآن. الآن هل له تعريف فيزيائي في هذا الجو، في هذا الأفق؟ لا أتحدث عن اللغة. ليس للآن من تعريف فيزيائي، إنه أصغر جزء يستطيع العقل أن يدركه إذا ما تعمق في حقائق الأشياء. أئمتنا أخبرونا من أن سورة التوحيد مثلا أنزلت للمتعمقين في آخر الزمان، وآخر الزمان بدأ منذ ولادة إمام زماننا، لأن الأحاديث أخبرتنا من أن ولادته تكون في آخر الزمان. فمنذ ولادة إمام زماننا ونحن قد دخلنا في آخر الزمان. نحن الآن في آخر الزمان، بل قد مضى من آخر الزمان كثير من الوقت، منذ ولادة إمام زماننا صلوات الله عليه. فسورة التوحيد وآيات أخرى في الكتاب الكريم أنزلت للمتعمقين في آخر الزمان. فإذا أردنا أن نتعمق في دراسة الأشياء وفي دراسة الحقائق وفقا لمعارف العترة الطاهرة، نحن في دعاء السحر مثلا الذي يقرأ في أسحار شهر رمضان، إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، حينما نقرأ اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، من جمالك بأجمله، قطعا الدعاء لا يتحدث عن الذات الإلهية الأولى، عن الأول الذي لا أولية لأوليته ولا آخرية لآخريته. لماذا؟ لأن الدعاء يتحدث هنا عن مراتب، هذه مراتب في الجمال. الذات الإلهية ليست فيها مراتب، لا يمكن أن نتصور أن الذات الإلهية الأولى فيها مراتب، مثلما يصطلح الفلاسفة على الذات الإلهية من أنها ذات بسيطة، ليس هناك من مراتب. لا نستطيع أن نتصور الذات الإلهية تشتمل على مراتب، لأنها ستكون مركبة، والمركب يحتاج في تحققه إلى اجتماع أجزائه، وسبحانه وتعالى غني عن كل شيء. لا نستطيع أن نتصور الذات الإلهية بهذا التصور. هذا الدعاء يتحدث عن أبهى البهاء، أجمل الجمال، أجل الجلال، أعظم العظمة، أنور النور، إلى بقية ما جاء في هذا الدعاء الشريف. هذه مراتب، هذه المراتب هي تجليات الحقيقة المحمدية، حتى الحقيقة المحمدية ذاتا ليست لها مراتب، وإلا لما تحدث عنها دعاء ليلة المبعث وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته، هذا اسم مخلوق، فاستقر في ظلك، لن يستقر في ظل الله إذا كان مركبا. الحقيقة المحمدية وهي الاسم الأعظم 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 حقيقة بسيطة لن تكون مركبة، هي أجمل الجمال. فحينما نقول في دعاء السحر اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، اللهم إني أسألك من جمالك المتجلي، هذا هو جمال الله المتجلي، بأجمله، أجمل ما تجلى في الحقيقة المحمدية، وهذه مرتبة واحدة. اللهم إني أسألك بجمالك كله، هذا الجمال المنبسط على الأشياء عبر تجليات الحقيقة المحمدية، وهنا تتشعب مراتبه بحسب اختلاف مراتب الأشياء التي أشرقت من فيض الحقيقة المحمدية. الحقيقة المحمدية التي هي الاسم الأعظم 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 حقيقة بسيطة، ومن هنا استقرت في ظله، في ظل الذات الأولى، فلا يخرج منك إلى غيرك. وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك. من يقرأ عليكم من مفاتيح الجنان من دعاء ليلة المبعث، وهذا المضمون يتكرر في الأدعية، هذا مثال أنموذج من الأدعية قرأت منهما قرأت عليكم. فحينما نتحدث عن أجمل الجمال وعن أجل الجلال، هذه مراتب هذا الدعاء بكله، لا علاقة له بالذات الإلهية، إلا حينما نقول اللهم إني أسألك من بهائك، من بهائك المتجلي. أين تجلى؟ تجلى بنحو مباشر في الحقيقة المحمدية، في الاسم الأعظم 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 الذي خلقه فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره، ثم تجلت الحقيقة المحمدية فيما أشرق منها من الخلائق على اختلاف صنوفها. فهنا تجلى الجمال الإلهي عبر الوسائط، عبر الواسطة، عبر الحقيقة المحمدية. ومن هنا فإن الله خلق المشيئة بنفسها من دون وسائط، ثم خلق الأشياء بالمشيئة، والمشيئة هي الاسم الأعظم الأعظم الأعظم، إنها الحقيقة المحمدية العظمى. فإن الله أول ما خلق خلق المشيئة بنفسها، ثم خلق الأشياء بالمشيئة. المضامين هي هي. أعود إلى الزمن الوسيع، المرتبة الثالثة من مراتب الزمن. النوع الأول الزمن الوجودي، وهو الزمن الذي يكون في مظاهر الأشياء التي هي عبارة عن مجموعة من التجليات التي لا تتكرر، مجموعة من التجليات التي لا تتكرر. أقرب لكم الفكرة بمثال حسي آخر، والأمثلة الحسية تبعد الحقائق، لكن هذا هو الذي بين أيدينا. حينما يجلس الجالس على شاطئ نهر والماء يجري، الأمواج متساوية، إذا ما ركز نظره على مكان فكأن الصورة ثابتة وإن كان الماء يجري، لأنها هي هي، الأمواج هي هي، الماء هو هو. فإذا ما قطع نظره عن النهر بكامله وقطع نظره عن كل شيء حوله وركز متأملا في جزء من النهر وحيث الأمواج تتحرك، فإنه يرى مشهدا واحدا، وكأن الأمواج تتكرر بنفسها، لكنها حينما تذهب لا تعود. هذه القاعدة التي يتحدث عنها العرفانيون، يتحدث عنها الحكماء، يتحدث عنها الفلاسفة الإلهيون المتذوقون للتذوق الفلسفي الإلهي. قولوا ما شئتم حينما يقولون لا تكرار في التجلي، ليس هناك من تكرار في التجلي. هذه الموجة تذهب ولا تعود، لكن موجة أخرى تأتي كأنها تلك الموجة. وما هي بتلك الموجة؟ وهذا الأمر يجري بنفسه في الموجات الكهربائية مثلا، الموجات الضوئية مثلا، الموجات الصوتية مثلا، وكل هذا أمثلة حسية. الأمثلة الحسية قد تقرب من وجه، لكنها قطعا تبعد من وجوه كثيرة، خصوصا إذا كان الكلام في مثل هذه المطالب التي تحتاج إلى عمق ودقة في فهمها. فنحن مظاهر لحقائق، وهذه المظاهر هي عبارة عن تجليات. فأنا في هذا الآن ولا أستطيع أن أشير إليه بهذا، لأنني لا أستطيع أن أشخصه فيزيائيا، ولكن هذا هو الذي تستطيع اللغة أن تقوم به. فأنا في هذا الآن إذا جعلت له رقما، الآن رقم واحد، والآن رقم اثنان، فأنا في الآن الأول لست أنا في الآن الثاني من حيث التجليات. وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، ليس هناك من قدرة على عد التجليات في كل الأشياء، في كل الأشياء. فليس هناك من عد لهذه التجليات. نحن مظاهر لحقائق، وهذه المظاهر عبارة عن مجموعة من التجليات، وهذه التجليات إذا أردنا أن نجزئها فإننا نجزئها اصطلاحا إلى آنات، أقصى ما يستطيع العقل البشري أن يتصور ذلك. وهذه المعارف هي بحدود تصورنا بالضبط، مثلما تخبرنا الروايات الشريفة من أن النملة تعتقد أن لربها سلاميتين شعرتين، لأن النملة تعتمد اعتمادا أساسيا على الشعرتين اللتين في رأسها، تجد أن كمالها في هاتين الشعرتين، فهي النملة كما يخبرنا إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه تعتقد أن لربها شعرتين، لأن النملة تتحسس كل شيء حولها بهاتين الشعرتين، وتتواصل مع باقي النمل من خلال هاتين الشعرتين، وتصل إلى طعامها، منافع حياتها تتوقف على هاتين الشعرتين في رأسها، فترى أن كمالها بهاتين الشعرتين، فلا بد أن ربها الذي هو كامل لا بد أن يمتلك شعرتين كهاتين الشعرتين في رأسها. معرفتنا عن الله بحسبنا كمعرفة النملة بحسبها، فنحن نعرف الله بحسبنا. لذا فإننا نقرأ في مناجاة العارفين وهي مروية عن إمامنا السجاد صلوات الله عليه، ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك، هذا غاية ما نصل إليه، نعجز عن معرفته فقد عرفنا. وهل هذه معرفة؟ نعم هذه معرفة بحسبنا، مثلما النملة تعرف ربها بحسبها، وهكذا كل الكائنات. إذن ما هي معرفتنا لربنا؟ هي العجز عن معرفته. ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك، فبما أننا عاجزون عن معرفته وجهنا إلى جهة أوجدها لنا، وجهنا إلى الباب الذي لا يؤتى الله إلا منه، وجهنا إلى العروة الوثقى التي لا انفصام لها، وجهنا إلى إمام زماننا، ونحن أيضا لا ندرك كنه إمام زماننا. معرفتنا به أيضا العجز عن معرفته صلوات الله عليه. لكنه جعل فيما بيننا وبينه رابطة، ولايتنا لإمام زماننا هي التي تربطنا بإمام زماننا. مضمون بيعة الغدير: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. ولايتنا لإمام زماننا هي هذه التي توصلنا إلى الله: من والاكم يا آل محمد، من والاك يا بقية الله فقد والى الله. نحن لا نعرف الله. ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك. العبائر الأولى في المناجاة جميلة جدا: إلهي إلهي قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك. وماذا تستطيع الألسن أن تقول؟ إذا كانت العقول عاجزة، الألسن تتحرك بأمر العقول، كما يقول الشاعر: جعل اللسان على الفؤاد دليلا. اللسان كاشف عن الذي في الفؤاد، الذي يحرك اللسان العقل والقلب والوجدان. إلهي، قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك، وعجزت العقول عن إدراك كنه جمالك، وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك. السبحات الهالات الإشراقات، وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك، ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك. هذه معرفتي لله، إنني عاجز عن معرفته. إذن ماذا أصنع مع الله؟ لا أستطيع أن أصنع شيئا، هو الذي يصنع معي. فتح لي بابا، جعل لي سببا، تجلى لي بوجهه في إمام هو الحجة ابن الحسن. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين سبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ مضمون الزيارة الجامعة الكبيرة القول البليغ الكامل، دستورنا العقائدي الشيعي الأصيل: من أراد الله سادتي، من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم، صلوات الله عليكم. المطالب يفتح بعضها على بعض، وأنا لا أريد أن أتوغل كثيرا لأن وقت الحلقة يجري سريعا وعندي الكثير والكثير من المطالب، ولا أعتقد أن الوقت سيكفيني لطرحها في هذه الحلقة، لكنني أنا وأنتم والوقت. إذن المرتبة الثالثة من مراتب الزمن: الزمن الوسيع. النوع الأول: الزمن الوجودي. إنها الآنات التي هي أجزاء التجليات، التجليات التي هي أجزاء المظاهر، هذه المظاهر التي هي في عالمنا في عالم الشهادة، والتي حقائقها في عالم الغيب. الإنسان له حقيقة أو ليس له حقيقة، وهكذا كل شيء، وهكذا كل شيء. النبات له حقيقة أو ليست له حقيقة. حقيقتي أنا حقيقة الإنسان، حقيقة الإنسان لا تتغير في جوهرها، فحقيقة الإنسان لا تمر بمرحلة الطفولة، الطفولة طارئ، ولا تمر بمرحلة الشباب، ولا تمر بمرحلة الشيخوخة والهرم. حقيقة الإنسان ثابتة وحقائق الأشياء ثابتة، هي جواهرها الأصلية، وهذه المظاهر التي هي جماع للتجليات التي تجزأ إلى آنات. حينما نقرأ في دعاء السحر: اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، إذا أردنا أن نأخذ المعنى اللغوي مثالا، الكلمة تتألف من حروف، والحروف هي أصوات، والأصوات هي موجات تتألف من ذبذبات، وهكذا. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، قطعا المراد من الكلمات الأتم هنا، ومن الكلمة الأتم 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 المراد من الكلمة الأتم الحقيقة المحمدية، هذه كلمات الخلق وكلمات الإبداع وكلمات الفيض السبحاني. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها. هذا هو المراد من قولي الزمان الوجودي، إلا أن الزمان الوجودي هو زمان التجليات والآنات، أما زمان المظاهر المتعددة في العوالم المتعددة فذاك هو الزمان الغيبي، لكن المعاني فيها شيء من التداخل، لأنني لا أمتلك أمثلة غير الأمثلة الحسية. الأمثلة الحسية تطرني إلى أن أتحدث عن هذه المعاني بشكل متداخل. المرتبة الثالثة الزمن الوسيع، وهو على نوعين: الزمن الوجودي أولا، والزمن الغيبي ثانيا. الزمن الوجودي هو زمن التجليات والآنات في مظاهرنا في عالم الطبيعة، أما مظاهرنا في العوالم الأخرى، المظاهر المتعددة في العوالم المتعددة، فالزمن هناك هو الزمن الغيبي. سأضرب لكم مثالا، وقد لا تكفي الحلقة لشرح هذا المثال، وسأضطر لأن أترك جانبا من الحديث إلى حلقة يوم غد، لذا أتمنى عليكم أن تتابعوا الإعادة وأن ترابطوا بين مضامين هذه الحلقة ومضامين حلقة يوم غد. المثال الذي أريد أن أضربه لكم بخصوص الزمان الغيبي ليلة القدر. ليلة القدر في ضوء هذا الفهم للبعد الغيبي للزمن وبحسب المراتب التي تحدثت عنها، هناك زمن محسوس يتنوع إلى زمن وجداني وزمن حدثاني، وهناك الزمن المدروس يتنوع إلى نوعين، إلى الزمن الفلكي الحركي وإلى الزمن الاعتباري الزمن المقاس بآلات القياس. ثم يأتي الزمن الوسيع وهو يتنوع على زمنين، الزمن الوجودي وهو زمان المظاهر في عالم الشهادة حينما تتكون من تجليات، والتجليات تقسم إلى آنات، ويأتينا الزمن الغيبي وهو زمن المظاهر المتعددة في العوالم المتعددة. وهنا سأضرب لكم مثالا في سورة القدر، لكن بعد أن أحدثكم بنحو موجز عن المرتبة الرابعة من الزمن، إنه الزمن الأعظم، الزمن الحقيقي. كل مراتب الزمن التي حدثتكم عنها تجليات لهذا الزمن الأعظم. حينما يقول أئمتنا نحن الأيام، هذه الكلمة يمكننا أن نفهمها وفقا للزمن المحسوس، فإن الأيام موجودة في الزمن المحسوس، ويمكننا أن نفهمها وفقا للزمن المدروس، فإن الأيام موجودة في الزمن المدروس، ويمكننا أن نفهمها وفقا للزمن الوسيع، فإن الأيام موجودة في الزمن الوسيع وفي كل الأنواع التي تم الحديث عنها. كل ذلك تجليات، ظهورات للأيام الحقيقية التي هي أيام في المرتبة الرابعة من مراتب الزمن، إنها مرتبة الزمن الأعظم، الزمن الحقيقي، إنه الزمن المحمدي الذي يتحدث عنه دعاء ليلة المبعث. ماذا نقرأ في أول الدعاء؟ اللهم إني أسألك بالتجلي الأعظم في هذه الليلة من الشهر المعظم، في الليلة 27 من شهر رجب. لا أريد أن أتحدث عن التفاصيل الدنيوية لهذا المعنى، وإنما حديثي عن الزمن المحمدي، عن الزمن الأعظم. فما كان في البعثة الأرضية هو من تجليات ذلك الزمن الأعظم، ومر الحديث عن الزمن المحسوس وعن الزمن المدروس، فإن البعثة الدنيوية تدخل تحت هذه العناوين. اللهم إني أسألك بالتجلي الأعظم، هذا هو الزمن الأعظم، إنه الزمن المحمدي الأعظم. حينما نخاطبهم من أنهم أوقات صلاتنا محمد وآل محمد، هذا بحسب الزمن المحسوس، لكنه من تجليات الزمن الأعظم. هذا في زياراتهم نخاطبهم بأنهم أوقات صلاتنا صلوات الله عليه، هم صلاتنا وهم أوقات صلاتنا، وهم وهم وهم، الكلام عنهم لا ينتهي لا يتوقف. هذه المعاني تجليات للمعنى الأصل، للمعنى الحقيقي، إنه الزمن الحقيقي، الزمن المحمدي، الزمن الأعظم هو هذا. اللهم إني أسألك بالتجلي الأعظم. حساب السنين، حساب الشهور في عالم الدنيا تجليات من هناك. من هنا فإن القرآن يعد النسيئة زيادة في الكفر، إنه عبث، عبث في التجليات زيادة في الكفر، عبث في الشؤون الإلهية، لكنها شؤون تتناسب مع عالم الطبيعة. وهذا هو الذي قلته لكم، نحن مظاهر، هذه مظاهر، الحقائق هناك، الحقائق في الوطن الأصل، وحب الوطن من الإيمان، الوطن الحقيقة المحمدية، وطن هذه المظاهر، الكون سائر إليها. وما الدنيا حتى بظهورها المهدوي وبرجعتها العظيمة وبالدولة العظمى في آخرها، كل هذا خطوات باتجاه الآخرة. وما الآخرة إلا مجاورة في فناء الحقيقة المحمدية، ما الآخرة إلا مجاورة في فنائها وجوارها. فهم الأول وهم الآخر، هذا المعنى ينطبق عليهم في الدنيا بحسب الزمن المحسوس والزمن المدروس. وهذا مظهر من مظاهر هذا المضمون من أنهم الأول والآخر، من أنهم الظاهر والباطن في نهاية مسيرة حقائق الأشياء، وحيث تنتهي إلى قبلتها الأولى، إلى أم الكتاب، إلى هناك، إلى الحقيقة الجامعة. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، في إمام مبين بحسب الزمن المحسوس والمدروس في الحجة ابن الحسن العسكري، ولكن بحسب الزمن المحمدي الأعظم الكلام ينتقل إلى هناك. وهذا هو التجلي الأعظم. اللهم إني أسألك بالتجلي الأعظم. الدعاء بين لنا جانبا من وجوه هذا التجلي. التجلي الأعظم حينما تجلى الله في الحقيقة المحمدية، مثلما أقف أنا أمام المرآة وتتجلى صورتي في المرآة، خلق المشيئة بنفسها من دون وسائط، ولذا تجلى فيها، تجلى الله في المشيئة التي هي الحقيقة المحمدية. وهذه الكلمات تقرب لنا مضمون التجلي هذا بألفاظ تتناسب مع عقلنا. هذه الألفاظ لا تعكس الحقيقة، هذه الألفاظ تقرب المعنى بالضبط، مثلما نقرأ في سورة الزخرف في الآية الثالثة بعد البسملة من سورة الزخرف: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الكلام هنا أيضا: إنا جعلناه كلاما عربيا في دعاء المبعث هذا لعلكم تعقلون، لعلكم تدركون، لعلكم، لعل للتوقع والترجي، ليس هناك من ضمان على أن فهمنا يكون فهما صحيحا. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ثم يعود القرآن فيخبرنا من أننا لا ندرك تأويله، علينا أن نعود إلى محمد وأهل محمد، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إنا جعلناه قرآنا عربيا، مع أنه قد جعل بهذا الجعل ولكن القرآن إذا أردنا أن نصل إلى ثماره لابد أن نذهب إلى الذين يملكون مفاتيح خزائنه. إمامنا السجاد يقول عن آيات القرآن: من أنها خزائن، هذه خزائن مغلقة وعلينا أن نفتحها. بماذا نفتحها؟ الباقر أرشدنا عبر زرارة، الرواية في الكاف الشريف في الجزء الأول وفي الجزء الثاني أيضا: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى، الطاعة للإمام بعد معرفته، هذا هو المفتاح، ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء. وهذا المفتاح أيضا سيقودنا إلى باب الأشياء، وأنا أحدثكم هنا عن الأشياء، حديثنا من أوله إلى آخره عن الأشياء. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لكنه في الحقيقة ليس كذلك، وإنه هذا القرآن، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، حقيقة أخرى. قلت لكم نحن نتحرك في وجودنا باتجاه أم الكتاب، باتجاه الوطن الذي حبه من الإيمان، هنالك الوطن الحقيقي. هذه الدنيا تراب ينتهي، كل شيء فيها سينتهي، سيتلاشى. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هذا هو أمير المؤمنين في الروايات، في الزيارات، في الأدعية، هذا علي. إذا كنتم تبحثون عن علي هنا، علي هنا، علي ليس في النجف ما في النجف آثاره. علي هنا هنا، وإنه في أم الكتاب، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. علي هنا، لا أتحدث عن المصحف، المصحف من آثاره، من آثار علي، وإنما المصحف ذكر لنا عنوان علي إذا أردنا أن نبحث عنه في أي مكان. هو هنا، هذا عنوان علي. فعلي ليس في النجف، وعلي ليس في المصحف، وعلي ليس في قلوبنا. الذي في قلوبنا آثاره، والذي في المصحف آثاره، والذي في النجف آثاره. علي هو روح محمد، ومحمد هو روح علي. إنها الحقيقة المحمدية العظمى. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. تلاحظون أن الآيات والروايات والزيارات والمناجيات والأدعية الشريفة تتعاضد وتتسق وتتناسق بطريقة عجيبة، بطريقة عجيبة. وصدقوني لو بقيت أستمر في الحديث وأنا أشير إلى الآيات والروايات والأدعية والزيارات، مهما طال الوقت ستجدون أن الترابط يكون أشد وأقوى، وأن الصورة ستتسع وتتسع، لكنها تتضح وتتضح. تلك هي منظومة معارف العترة الطاهرة التي لا علاقة للمذهب الطوسي القذر، أتحدث عن مذهب حوزة النجف وكربلاء، لا علاقة لهذا المذهب القذر بها أصلا، لا يعرفونها ولا يعرفون مصادرها ومنابعها، ولا يستطيعون أن يتذوقوا حلاوة عمقها. سلوهم ما هم موجودون، المعممين ما شاء الله، المعممون عندنا أكثر من الزبل بالمدن الشيعية العراقية، أكثر من الزبل. روحوا سألوهم وشوفوهم، شوفوا هالمطايا شو يقولوا لكم، روحوا سألوهم. القرآن موجود عندكم، والأدعية والزيارات موجودة عندكم، روحوا سألوا هالبغال والحمير اللي يضحكون عليكم، روحوا سألوهم وقارنوا بين هذه الحقائق التي هي معارف أهل البيت، والتي تناقض المذهب الطوسي الذي أنتم عليه. فهل تريدون أن تبقوا على هذا المذهب، أم تريدون أن تغادروا هذا المذهب القذر؟ سأحدثكم في الحلقات القادمة عن هذا المذهب الطوسي وعن قذارته ووسخه، وسأضع الحقائق بأيديكم، والأمر راجع إليكم، ولا أبالي، لا أبالي بمن يوافقني، ولا أبالي بمن يخالفني. هذه وظيفتي، أؤدي وظيفتي، وأقول لكم بعد هذا في أمان الله. نذهب إلى فاصل.
سطح القصور من عنده إيصا. سطح القصر من عنده رمى فوق الأريض جسمك وكان يحسابهم عنك تضيعي ويندثر اسمك ما يدرو يتحول مشعل تضحية دمك تناسوا أصلك سامي وأبوك وحيدر عمك بيأتي النجابة والخطابة بيأتي يحيي الضيف علي فضلهم يشهد لهم طعن الرمح والسيف مهدي الأصالة وحي الجلا مهدي الأصالة مهدي يا مسلمي حي.
حدثنا دعاء ليلة المبعث عن شيء من التجلي الأعظم الذي هو الزمن الأعظم، الزمن المحمدي الأعظم. وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم، إنه محمد، محمد هذا. وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم، الأجل الأكرم، إنه محمد صلى الله عليه وآله. وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم، الأجل الأكرم، الذي خلقته مخلوق فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك. الله تجلى في الحقيقة المحمدية، وهذا التجلي نحن لا نتواصل معه، فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك. نحن لا نستطيع أن نتواصل مع هذا التجلي. كان الله ولم يكن معه شيء، لم تكن الحقيقة المحمدية موجودة، ثم خلقها فكانت ولم يكن معها شيء، فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك. هذه الجهة التي لا نستطيع أن نتواصل معها. دعاء شهر رجب يحدثنا عن تجليات الحقيقة المحمدية. وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم، الأجل الأكرم، الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك، حيث تجلى الله في الحقيقة المحمدية، وهذا ما بين الحقيقة المحمدية وبين الله، ونحن لا علاقة لنا بكل هذا. حقائقنا ليس في حقيقتها وطبيعتها أن تستطيع التواصل مع هذه المراتب. في دعاء شهر رجب تتجلى الحقيقة المحمدية في مراتب، في العديد من المراتب، لست بصدد شرح هذا الدعاء، وإنما أشير إلى بعض هذه المراتب على سبيل المثال. فحينما يقول الدعاء: فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت، هذا تجل للحقيقة المحمدية، ولكن عبر أسمائها، عبر محمد وآل محمد. فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت، هنا تجلت الحقيقة المحمدية في الأشياء، في الكون. وهنا في جهة أخرى، هناك تجل لمن ترابطوا وتواصلوا مع محمد وآل محمد ممن عرفوهم من الملائكة، من الإنس، من سائر المخلوقات، ممن عرفوهم. أسألك بما نطق فيهم من مشيتك، ما نطق فيهم من مشيتك. المشية هي الحقيقة المحمدية العظمى، نطقت فيهم، في محمد وآل محمد. أسألك بما نطق فيهم من مشيتك، فجعلتهم معادن لكلماتك، وأركانا لتوحيدك، وآياتك، ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان في الكون كله. يعرفك بها من عرفك، لا فرق بينك وبينها، إلا أنهم عبادك وخلقك. هذا تجل لله فيهم، ولكن بشرط أنهم عبيد مخلوقون، لا فرق بينك وبينها، إلا أنهم عبادك وخلقك. نحن حقائقنا تتواصل مع هذا التجلي، زمننا المحمدي بالنسبة لنا هو هذا، زمننا المحمدي ليس هو التجلي الأعظم الذي تحدث عنه دعاء شهر رجب في ليلة المبعث. التجلي الأعظم هو الزمن المحمدي الأعظم، وما هو بزمننا. زمننا المحمدي الأعظم هو هذا، بالتواصل مع هذه الجهة. يعرفك بها من عرفك، إذا عرفناهم لا فرق بينك وبينها، إلا أنهم عبادك وخلقك. هذا هو وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء في الزمن المحمدي، في الزمن المحمدي، الزمن المحمدي الذي هو حقيقة هذا الزمان. لا أتحدث عن زمان بعينه، أتحدث عن الزمان بكل مراتبه. نحن عندنا زمن محسوس، وعندنا زمن مدروس. الزمن المحسوس زمن وجداني هذا أولا، وزمن حدثاني ثانيا، وعندنا زمن مدروس، زمن فلكي حركي أولا، وزمن اعتباري مقاس يقاس بالآلات ثانيا، وعندنا الزمن الوسيع، وهو زمن وجودي أولا، زمن التجليات والآنات في مظاهرنا في عالم الشهادة في عالم الطبيعة، والزمن الغيبي ثانيا وهو زمن المظاهر المتعددة في العوالم المتعددة. وقلت لكم سأضرب لكم مثالا توضيحيا بسورة القدر وما يرتبط بعقيدتنا بها ومعرفتنا بها. المرتبة الرابعة الزمن الأعظم، وهذا هو الزمن الحقيقي، إنه الزمن المحمدي الأعظم الذي عبر عنه في دعاء ليلة المبعث في شهر رجب بالتجلي الأعظم، حيث تجلى الله في الحقيقة المحمدية. وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم، وفي بعض النسخ الأعز الأجل الأكرم، الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك، صلوات على محمد وآل محمد. هؤلاء أئمتنا، هؤلاء أئمتنا، وهؤلاء سادتنا، وهؤلاء هم أولياء نعمتنا، يحق لنا أن نفرح بهم، ويحق لنا أن نفتخر بهم، ويحق لنا أن نكون عبيدا لهم وعبيدا لعبيدهم. أتذكر بيتا للحر العاملي صاحب الوسائل، وهو يشير إلى أمير المؤمنين: وإني له عبد وعبد لعبده، وحاشاه أن ينسى غدا عبده الحرة. نذهب إلى فاصل.
يصل بين الوجود ومصدر القدرة يا حجة إله الكيان يا ذخرة، أبوك المرتضى الغدرة يا بالطبرة، والكسرة انصابت يا عين ما تنسى الصاير يا ابن الكرايار، هذا يومك
هذا يومك واحنا اليومك منتظرين، هذا يومك تنتظر اكثارات حسين، قوم اخذ الساير يا ابن الكرايار.
قلت قبل قليل من أنني سأضرب لكم مثالا تقريبيا لتوضيح هذه المطالب، وأشرت إلى أنني سأأخذ سورة القدر مثالا وسأتحدث عنها بإجمال من دون تفصيل، ومع ذلك فإنني أحتاج إلى وقت طويل. سورة القدر هذه خزانة صاحب الأمر، فماذا تتوقعون فيها؟ سورة القدر هذه لوحة الزهراء فاطمة، فماذا تتوقعون أن نجد فيها؟ سورة القدر هي مشجرة النسب المحمدي، فإن الله سبحانه وتعالى قال لمحمده في المعراج، قال له سورة التوحيد نسبتي، هي نسبة الله، وسورة القدر هي نسبتك ونسبة أهل بيتك. مشجرة نسب محمد وآل محمد في سورة القدر، فماذا تتوقعون أن نجد فيها؟ ولذا فإن الحديث في أجوائها حديث متشعب، والكلام في أفنيتها يطول ويطول، له غصون وشجون، والشجون هي غصون، فللحديث شجون، للحديث غصون متفرعة. المراد من الشجون الغصون المتفرعة والمتشعبة. سأحدثكم عن مستويات من آفاق سورة القدر. المستوى الأول، ليلة القدر أنتم تعرفون من أنها خير من ألف شهر. أقرأ عليكم ما جاء في الكهف الشريف، وهذا هو الجزء الرابع من أجزاء الكهف الشريف، والطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان، في الصفحة 62 بعد 100، الحديث العاشر، وهو حديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة منه، بسنده بسند الكليني عن علي بن عيسى القماط عن عمه عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، رأى رسول الله في منامه بني أمية يصعدون على منبره من بعده إلى آخر الرواية. أذهب إلى موطن الحاجة في آخرها، جعل الله عز وجل، إمامنا الصادق يقول جعل الله عز وجل ليلة القدر لنبيه خيرا من ألف شهر، خيرا من ألف شهر ملك بني أمية، فليلة القدر خير من ملك بني أمية من أوله إلى آخره. ألف شهر، إذا أردنا أن نأخذها رقما دنيويا ترابيا، وأردنا أن نوقت لزمان دولة بني أمية، فإن المراد منها ألف شهر بشكل مخصص، لأن دولة بني أمية بدأت منذ زمان عثمان بن عفان. الأمويون حكموا المسلمين وعبثوا بهم منذ زمان عثمان بن عفان. تأريخيا بحسب ما يظهر للعين والحواس فإن دولة الأمويين بدأت بعد الهدنة التي عقدت فيما بين إمامنا الحسن المجتبى ومعاوية، صلوات على إمامنا المجتبى ولعنة على معاوية وآل معاوية. أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل التاريخية، هل دولة بني أمية بدأت من زمان عمر؟ يمكنني أن أقول هذا. كيف؟ لأن عمر هو الذي سلط معاوية على الشام، ومنذ زمان عمر تفرد معاوية بالسلطة وكأنه كان مستقلا يعبث في الشام من دون أن يقال له شيء منذ زمان عمر. لكن المحسوس فإن دولة الأمويين بدأت منذ زمان معاوية، منذ أن صار خليفة بعد الهدنة التي عقدت فيما بينه وبين إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. أنا لا أريد أن أخوض في الأبعاد التاريخية، فهذا كلام سيضطرني للبحث في التواريخ والسنوات، وليس من مقصدي هذا. إمامنا الصادق يقول: جعل الله عز وجل ليلة القدر لنبيه خيرا من 1000 شهر ملك بني أمية. ليلة واحدة، الكلام هنا حينما يقول إمامنا الصادق جعل الله عز وجل ليلة القدر لنبيه خيرا من 1000 شهر ملك بني أمية، النبي ليس محتاجا لليلة القدر، صاحب الزمان ليس محتاجا لليلة القدر، أنا وأنتم نحتاج ليلة القدر، جعلت لي ولكم خيرا من 1000 شهر، جعلت لي ولكم. رسول الله هو سيد هذه الليلة، صاحب الزمان هو سيد هذه الليلة، أنا وأنتم نحتاجها. وما أدراك ما ليلة القدر؟ أنا لا أعرف قيمتها. هذا الخطاب صحيح لرسول الله، إنه لرسول الله لفظا. القرآن نزل كما يقول باقر العلوم، نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة، اللفظ لمحمد والمعنى لي ولكم. هذا السؤال، وما أدراك ما ليلة القدر، هذا سؤال لفظا وجه لرسول الله، وجه لمحمد وآل محمد، ومعنى موجه قطعا لي ولكم. فأنا الذي أحتاجها، نحن الذين نحتاج ليلة القدر، وهذه منة محمدية علينا أن جعلت هذه الليلة خيرا من ألف شهر، هذه منن محمد علينا، هذه عطايا محمد لنا، هذا فضله العميم، وهذه نعمته السابغة الدائمة. مثلما إذا ما أكلنا طعاما أو شربنا شرابا وأردنا أن نشكر على هذه النعمة، فماذا نقول؟ اللهم إن هذا منك ومن محمد وآل محمد، إن هذا منك ومن محمد وآل محمد، هذا هو نعيمهم. إذا أردنا أن نتحرى الدقة، هذا الكلام مداراتي، إذا أردنا أن نتحرى الدقة فأن نقول هذه نعمة صاحب الأمر، لأننا هكذا نسلم عليهم في الزيارة الجامعة الكبيرة التي هي القول البليغ الكامل، نسلم عليهم على أنهم أولياء النعم، هم أولياء النعم، سبحانه وتعالى هو الذي جعلهم هكذا، العطاء عطاؤه والفضل فضله. وهذا الحديث من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، من لم يشكرهم هم، إذا أردنا أن نطبقه على أنفسنا وعلى الناس فهذا في حاشية المطلب، في متن المطلب، في متن الموضوع، في أصل الحقيقة. من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، من لم يشكر إمام زمانه فهو ولي النعمة وهم أولياء النعم. وهذا الكلام مداراتي، اللهم إن هذا منك ومن محمد وآل محمد، اللهم إن هذا من محمد وآل محمد، لأنهم هم أولياء النعم. فليلة القدر جعلت لنا وهي من نعمهم علينا، جعل الله عز وجل ليلة القدر لنبيه خيرا من ألف شهر ملك بني أمية، بنو أمية فليتنعموا، إذا ما تنعموا بملكهم أين ذهب؟ أذكر المراجع الذين يتابعون هذه الحلقة، إمامنا الصادق تحدث عنكم، تحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، فقال من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، يعني أن ملككم لا قيمة له بالقياس إلى ملك بني أمية. فليلة القدر عطاء من إمام زماننا لنا، فلا نبالي بالذي عندكم. رواية جميلة جدا تجمع كل كلامي، قد يقول قائل: إذا لماذا تتكلم؟ لماذا لا تذهب بشكل مباشر إلى الرواية؟ إنني أوظف كلامي لا لأجل أن كلامي هو الأفضل، وإنما أوظف كلامي لبيان محاسن كلامهم. فحينما أحدثكم وأشرح لكم وبعد ذلك أظهر لكم محاسن كلامهم في جملة واحدة يعطونكم فصل الخطاب، وأنا أتكلم الكثير ولا أستطيع أن أعطيكم فصل الخطاب كما يفعل المعصوم، مع أن الروايات هذه ليس دائما قد وصلتنا مثل ما قالوها، تعرضت لتحريف لتصحيف. لا يعني أن الروايات كلها هكذا، ولكن هناك كثير من الروايات تعرضت للتحريف والتصحيف. أقرأ عليكم من الجزء الثاني من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين الاسترابادي النجفي، وطبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، في الصفحة 710 بعد 800. إنه الحديث الثاني عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قوله عز وجل: خير من ألف شهر هو سلطان بني أمية. ألف شهر تشير إلى سلطان بني أمية، بغض النظر عن أن الإشارة جاءت بمنطق حسابي أو أنها تشير إلى الوقت الطويل. خير من ألف شهر هو سلطان بني أمية. وماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه؟ ليلة من إمام عدل أو من إمام عدل، ليلة من إمام عدل خير من ألف شهر ملك بني أمية. وهذا هو الذي شرحته لكم، من أن الليلة لنا بفضل إمام زماننا، ليلة من إمام عدل. قد تقصد الرواية ليلة حكم من إمام عدل. خير من ألف شهر من ملك بني أمية الظالم الجائر، قد تقصد الرواية هذا. ولكن حتى لو قصدت الرواية هذا فإننا نتنعم بها بتلك الليلة، لكن المعنى الأدق إنها ليلة نقضيها مع إمام زماننا في عصر الغيبة في عصر الظهور. أكنا نراه بأعيننا أم كنا نراه بقلوبنا؟ ليلة بإخلاص في خدمة إمام زماننا خير من ألف شهر. ليلة، الإمام هنا لا يتحدث عن ليلة القدر فقط، يمكننا أن نجعل كل ليلة من ليالي خدمتنا لإمام زماننا أن نجعلها ليلة قدر، ويمكننا أن نجعلها ليلة من ليالي جهنم. هكذا نقرأ في أحاديثهم، والحديث عن الصادق أيضا، إنني أقرأ عليكم من غيبة النعماني رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 360 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة أنوار الهدى قم المقدسة، الطبعة الأولى في الصفحة 26 بعد 100 بسنده، بسند النعماني عن صادق العترة الأطهر صلوات الله عليه، يخاطب يحيى ابن عبد الله: يا يحيى ابن عبد الله، من بات ليلة لا يعرف فيها إمامه، هذه ليلة من ليالي جهنم. من بات ليلة لا يعرف فيها إمامه، ليلة واحدة مات ميتة جاهلية. إذن الفوز كله والنجاة كلها والسعادة كلها أن نكون في خدمة إمام زماننا. هنيئا لنا إذا كنا كذلك، هنيئا لنا، هنيئا لنا، وهنيئا لنا، وهنيئا وهنيئا إذا كنا كذلك. ويا لبؤسنا ويا لشقائنا إذا كنا كما تتحدث هذه الرواية الشريفة: من بات ليلة لا يعرف فيها إمامه مات ميتة جاهلية. الإمام ماذا يقول هنا؟ خير من ألف شهر. هو سلطان بني أمية، هذا في ليلة القدر في شهر رمضان، وقال: ليلة، ليلة مطلقة لا علاقة لها بالليلة 23 من شهر رمضان التي هي قلب شهر رمضان، كما يعبر عن ذلك أئمتنا صلوات الله عليهم في رواياتهم وأحاديثهم الشريفة. فليلة القدر هي قلب شهر رمضان. الإمام قال: ليلة من إمام عدل، نحن مع إمام زماننا في كل ليلة عندنا ليلة قدر، هذه نعمهم، هذا هو الذي قلته لكم، من أن ليلة القدر في شهر رمضان من عطاياهم، هم ليسوا محتاجين لها، تلك ثقافة سقيفية أن نتحدث عن أن النبي، عن أن الإمام يحتاج ليلة القدر وتزداد منزلته وهو يتقرب بالعبادة في ليلة القدر، هذا كلام سقفي وسخ طوسي قذر. أتحدث عن عقيدتي، لي ديني ولكم دينكم، إذا كنتم لا تقبلون هذه العقائد، هذا هو ديني، هذا هو ديني الذي أحيا عليه وسأموت عليه، ولا أبالي بالآخرين ماذا يقولون، لأنني سأحاسب على عقيدتي، الآخرون سيحاسبون على عقيدتهم، وكل حزب بما لديهم فرحون، نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. نذهب إلى فاصل.
وعجبا يستأذن الأمين، وعجبا ما شاء الله ما شاء الله، إليهم عليهم ويهجب سلمان هل دخلوا ولم يكن استذانوا هل دخلوا ولم يكن استذانوا وعجبا يستأذن الأمير يا زهراء يستأذن الأمير عليهم فقال لي وعزتي الجبار يا الله فقال لي وعزتي الجبار ليس على زهراء من خماري لكنها لاذت وراء الباب لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب رعاية للستر والحجاب وعجبا وعجبا يستأذن وعجبا عليهم ويهجم الخؤوس.
أعتقد أن المعنى صار واضحا، خير من ألف شهر. الحديث عن ملك بني أمية إلا أن إمامنا الصادق بين لنا من أن ليلة مع إمامنا ونحن عارفون به هي خير من ألف شهر. يمكننا أن نكون في ليلة قدر في كل ليلة إذا التزمنا ببرنامج إمامنا الصادق حينما كان يتحدث عن قائم آل محمد ويقول لو أدركته لخدمته أيام حياتي. إذا كنا كذلك فإن كل ليلة من ليالينا ستكون ليلة قدر، هي خير من ألف شهر، بل هي أعظم من ذلك، هي أعظم من ذلك، لأن العطاء عطاؤهم صلوات الله عليه. الأفق الثاني، ليلة القدر خير من ألف شهر بحسبنا، بحسب شيعتهم. الأفق الأول كان النظر إلى ملك بني أمية، النظر إلى الظلم وإلى الجور وإلى المعاناة وإلى وإلى. الأفق الثاني النظر إلى أنفسنا، وكل واحد منا بحسبه. حينما أقول بحسبه يعني بحسب عقيدته وعمله. هناك عقيدة وهي الأساس لكنها تتفعل في الحياة بالعمل، فكل منا بحسب عقيدته وعمله. أقرأ عليكم من الجزء الرابع من الكافي الشريف من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل، من الصفحة 60 بعد 100. إنه الحديث الرابع بسنده بسند الكليني المتوفى سنة 328 للهجرة عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن عدة رواة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قالوا. فهذا الكلام نقله العديد من أصحاب الإمام. قال له بعض أصحابنا ولا أعلمه، القائل يقول ولا أعلمه إلا سعيد السمان يسأل الإمام الصادق صلوات الله عليه كيف تكون ليلة القدر خيرا من ألف شهر بحسبنا بحسب السائل. الإمام قال العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. هذا حساب رياضي لأن السائل هكذا يريد. نحن في بعض الأحيان وليس في بعض الأحيان في كل الأحيان نتعامل مع محمد وآل محمد كتعامل البقالين من دون حياء، وفي بعض الأحيان بل في كل الأحيان نتعامل معهم مثلما نتعامل مع الصيدلية، حينما نحتاج الدواء نذهب إلى الصيدلية، لكننا مرضى على طول الوقت إلا أننا لا نعرف مرضنا، كالذين يصابون بالسرطان لا يستشعرون به إلا في مراحله الأخيرة، بينما هم بحاجة إلى أن يذهبوا إلى الطبيب وإلى الصيدلية على طول حياتهم، لكننا نتعامل مع محمد وآل محمد كتعامل الأغبياء السفهاء، نذهب إليهم مثلما نذهب إلى الصيدلية حينما يشتد المرض بنا، أو أننا نتعامل معهم كتعامل البقالين، أعطيك هذا المقدار تعطيني هذا المقدار. هكذا علمتنا سقيفة بني طوسي، وهم تعلموا هذا من سقيفة بني ساعدة. كل طيحت حظنا من ذولة، كل طيحت حظنا من ذولة. كيف تكون ليلة القدر خيرا من ألف شهر؟ قال العمل فيها خير، إمامنا الصادق يقول العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. الحديث السادس بسنده بسند الكليني عن الفضل وزرارة ومحمد بن مسلم، كل هؤلاء نقلوا الرواية عن حمران. حمران هذا أخو زرارة، عن حمران أنه سأل أبا جعفر، سأل الإمام الباقر صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة، الآية في سورة الدخان، حمران يسأل الباقرة عن الليلة المباركة التي ذكرت في سورة الدخان، قال نعم ليلة القدر هذه الليلة التي ذكرت في سورة الدخان، وهي في كل سنة في شهر رمضان في العشر الأواخر، فلم ينزل القرآن إلا في ليلة القدر. نزول القرآن له تجليات أيضا. نزل القرآن من السماء السابعة إلى السماء الرابعة، ونزل من السماء الرابعة إلى السماء الدنيا، ونزل نزلة واحدة في قلب رسول الله، ونزل بعد ذلك على المسلمين عبر رسول الله. القرآن الذي نزل نزلة واحدة في قلب رسول الله، هذا لا علاقة له بالتواريخ الترابية الدنيوية. هذه ليلة القدر الحقيقية. سأضرب لكم أمثلة في طوايا الحديث. ليلة القدر الحقيقية ليست هي هذه التي تأتينا في كل شهر رمضان ومراجع النجف يضحكون على الشيعة، يقولون لهم اقضوا صلاة ستة أيام في هذه الليلة، وليس هناك من أثر في حديث الأئمة عن مثل هذا العمل. ليلة القدر أفضل أعمالها أولا طلب المعرفة، وثانيا زيارة الحسين، وثانيا لا أقول ثالثا، وثانيا مع زيارة الحسين الاستمرار في الدعاء لإمام زماننا. هناك من يضعف دعاء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، ويقولون هذا دعاء الإيرانيين، وما ذنب الإيرانيين إذا كانوا يدعون مثل ما يريد صاحب الأمر؟ ما ذنبهم؟ ما ذنب الإيرانيين؟ هذا هو الكافي. الدعاء ورد في الكافي الشريف في الصفحة 64 بعد 100 من الجزء الرابع من الكافي الشريف. الرواية عن أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تكرر في ليلة 23 من شهر رمضان، وهي ليلة القدر، هذا الدعاء ساجدا وقائما وقاعدا وعلى كل حال في تلك الليلة. مراجع النجف، وكلاء المراجع يصلون بالناس صلاة قضاء يمكن أن تصلى في أي وقت من الأوقات. الأعمال التي يريد صاحب الأمر من الشيعة أن يقوموا بها في ليلة القدر، طلب معرفته، طلب معرفة الإمام، هذا أولا. أن يخصص الشيعي جزءا من وقته لطلب معرفة إمام زمانه، أن يتابع مثل هذه البرامج، أن يقرأ في مثل هذه الكتب التي أقرأ عليكم منها، أن يقضي أكثر وقته في ليلة القدر في هذا، وأن يزور الحسين، وأن يديم ذكر إمام زمانه. هذه هي كتبنا القديمة الأصلية، وهذه أذكارنا التي جاءت عن أئمتنا. أئمتنا يقولون تكرر في ليلة 23 من شهر رمضان هذا الدعاء ساجدا في سجودك، في سجودك في سجود الصلاة أو في سجودك المنفرد، وقائما وقائما في صلاتك أو قائما قياما منفردا، وقاعدا وعلى كل حال، وليس في ليلة القدر فقط، وفي الشهر كله. بإمكاننا أن نجعل كل ليلة من ليالي أعمارنا ليلة قدر مع الحجة ابن الحسن، لا بفضلنا نحن، بفضل إمام زماننا، بفضل الانتساب إليه، بفضل العبودية بين يديه، بفضل خدمته ومعرفته والتسليم لأمره والسالمية له ولما يريد، وأن نصبر على ديننا ونصابر أعداءنا، وأن نرابط في فناء خدمته. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا على دينكم وصابروا أعداءكم ورابطوا إمامكم. هكذا يفسرون قرآنهم، هذه كلماتهم وهذه أحاديثهم. تكرر في ليلة 23 من شهر رمضان هذا الدعاء ساجدا وقائما وقاعدا وعلى كل حال وفي الشهر كله. وماذا بعد؟ وكيف أمكنك في أي مكان في شهر رمضان وفي غيره، وكيف أمكنك ومتى حضرك من دهرك، متى ما كنت قادرا أن تدعو به فردد هذه الكلمات وليلهج لسانك بها. تقول بعد تحميد الله تبارك وتعالى والصلاة على النبي: اللهم كن لوليك فلان ابن فلان في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا، إلى آخر الدعاء الشريف. فهذا الدعاء نحن مأمورون أن نقرأه في ليلة القدر، بل في كل ليلة، ساجدا وقائما وقاعدا وعلى كل حال. مراجع النجف لا يوصون الشيعة بهذا، يقولون لهم اذهبوا واقضوا 6 أيام من صلاتكم التي في ذمتكم وتذهبوا ليلة القدر هدرا، لا ينتفعون منها شيئا. هذا هو الذي جنته الشيعة من مراجع النجف وكربلاء. مساجد الشيعة في العراق، وكلاء المراجع يصلون بالناس صلاة قضاء لمدة 6 أيام، والأئمة يقولون لهم اطلبوا المعرفة في ليلة القدر وزوروا الحسين والهجوا بذكر إمام زمانكم. أي خيبة هذه وأي ضلال هذا. نذهب إلى فاصل.
ما عادت الدنيا فتنها وكثرت علينا النوايب وضيعت الوادم قيمها وقامت تدور مناصب وخيم الليل الظلام. وانت يا بدر الله غايب دنيانا مشحونة فتن وهموم واهوال ومحن وما يرحم الطبع الزمن. وشفنا يا المهدي العجايب يا ساعة تنهض لينا وتقوم تجلي حزننا وتجلي الهموم ونفرح بجيتك من تجين انتظر يا وي هلا ويام
على الجمر يا المهدي
هلا وعال
أعود إلى رواية حمران إنه يسأل الإمام الباقر صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة. الإمام يقول نعم ليلة القدر وهي في كل سنة في شهر رمضان في العشر الأواخر، فلم ينزل القرآن إلا في ليلة القدر. قال الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم، قال يقدر في ليلة القدر كل شيء يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل، برنامج تقدير لسنة كاملة. يقدر في ليلة القدر كل شيء يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل إلى ليلة القدر في السنة القادمة، خير وشر وطاعة ومعصية ومولود وأجل أو رزق، فما قدر في تلك السنة وقضي فهو المحتوم ولله عز وجل فيه المشيئة. قال قلت ليلة القدر خير من ألف شهر، أي شيء عنا بذلك؟ فقال العمل الصالح فيها من الصلاة والزكاة وأنواع الخير خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وموطن الشاهد هنا ولولا ما يضاعف الله تبارك وتعالى للمؤمنين ما بلغوا، ولكن الله يضاعف لهم الحسنات بحبنا. الأساس هنا، تلاحظون أن الرواية اختصرت كل كلامي، ولولا ما يضاعف الله تبارك وتعالى للمؤمنين ما بلغوا في ليلة القدر وفي غيرها. ومن هنا قلت لكم بإمكاننا أن نجعل من كل ليلة من ليالينا ليلة قدر وأفضل، ليس بسببنا ولا بسبب عملنا، بسبب الارتباط بمصدر الخير والفضل، بسبب الارتباط بإمام زماننا. ولكن الله يضاعف لهم، يضاعف للمؤمنين الحسنات بحبنا. هنا البداية والنهاية، هذا هو الأفق الثاني من آفاق الحديث عن ليلة القدر، ما يرتبط بالناس بحسبهم بالخير والشرير على حد سواء، بالولي والعدو، ولي أهل البيت تكون ليلة القدر خيرا عليه، وعدو أهل البيت تكون ليلة القدر شرا عليه. أقرأ عليكم الرواية من الكهف الشريف من الجزء الأول، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران، في الصفحة 73 بعد 200. إنه الحديث الخامس عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. قال: كان علي أمير المؤمنين، صلوات وسلام على أمير المؤمنين، كان علي كثيرا ما يقول. الصادق يحدثنا عن أمير المؤمنين: كان علي كثيرا ما يقول. ما اجتمع التيمي والعدوي عند رسول الله، التيمي أبو بكر والعدوي هو عمر، الإمام الصادق يحدثنا عن أمير المؤمنين ويقول: كان علي كثيرا ما يقول. ما اجتمع التيمي أبو بكر والعدوي عمر، لأن أبا بكر من تيم من بني تيم، وعمر من عدي من بني عدي، فيقال لأبي بكر التيمي ويقال لعمر العدوي. ما اجتمع التيمي والعدوي عند رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقرأ إنا أنزلناه، إنا أنزلناه، إنه يقرأ سورة القدر، وهو يقرأ إنا أنزلناه بتخشع وبكاء، فيقولان التيمي والعدوي: ما أشد رقتك لهذه السورة؟ يجدون أن النبي يتعامل معها بخصوصية، فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله: لما رأت عيني أو عيني، لما رأت عيني ووعى قلبي، ولما يرى قلب هذا من بعدي. فيقولان: وما الذي رأيت وما الذي يرى؟ النبي كان يشير إلى أمير المؤمنين، ولما يرى قلب هذا من بعدي، أمير المؤمنين كان موجودا. فيقولان: وما الذي رأيت وما الذي يرى؟ ما الذي يراه علي أيضا؟ قال: فيكتب لهما في التراب. النبي يكتب بإصبعه يبدو أو بشيء بيده، فيكتب لهما في التراب، بإصبعه يكتب في التراب، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ذول السرابيت بالنجف يقولون رسول الله ما يعرف يقرأ ويكتب، خليه يستلمون. سرابيت المراجع من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل كلهم يقولون رسول الله ما يعرف يقرأ ويكتب، لا يحسن القراءة والكتابة، كتبهم دروسهم موجودة. أئمتنا ماذا يقولون عن الذي يقول بهذه العقيدة؟ يقولون عنه: كذاب ويلعنونه. وحق الحسين الروايات في كتبنا تقول عن الذي يعتقد من أن النبي لا يحسن القراءة والكتابة كذاب وملعون، لعنه إمامنا الباقر وشدد في لعنه إمامنا الجواد. الروايات موجودة عندنا في علل الشرائع وغير علل الشرائع من كتبنا القديمة. محمد باقر الصدر يقول بأن النبي لا يحسن القراءة والكتابة، الخوئي كذلك، السيستاني كذلك، بقية المراجع، الطوسي كذلك، صاحب المذهب مؤسس مذهبهم، الطباطبائي محمد حسين الطباطبائي في الميزان، الشيرازي محمد الشيرازي في تفسيره، محمد جواد مغني، كل الذين كتبوا في التفسير، الطبرسي في مجمع البيان، محمد حسين فضل الله في تفسيره، كل المراجع كل المفسرين في الجو الشيعي يقولون بأن النبي ما كان يحسن القراءة والكتابة، وأئمتنا يقولون الذي يقول بهذا القول كذاب لعنه الله. الرواية واضحة، النبي كان يكتب الآية على الأرض، يكتبها للتيمي والعدوي، قال فيكتب لهما في التراب، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. قال ثم يقول هل بقي شيء بعد قوله عز وجل كل أمر، من كل أمر الملائكة تتنزل بإذن ربهم من كل أمر، هل بقي شيء بعد قوله عز وجل كل أمر؟ فيقولان لا. فيقول هل تعلمان من المنزل إليه بذلك؟ الملائكة تتنزل مثل ما تقول الآية من كل أمر، تتنزل بأمر من الله، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، هل تعلمان من المنزل إليه بذلك؟ فيقولان أنت يا رسول الله، فيقول نعم. فيقول هل تكون ليلة القدر من بعدي؟ فيقولان نعم. قال الذي تقول عنه الرواية، قال أمير المؤمنين، قال فيقول فهل ينزل ذلك الأمر فيها؟ فيقولان نعم، لأنهم لا يستطيعون إنكار سورة القدر. قال فيقول إلى من؟ فيقولان لا ندري. أمير المؤمنين يقول فيأخذ برأسي، رسول الله يأخذ برأس أمير المؤمنين ويقول إن لم تدريا فادريا. هو هذا من بعدي، يأخذ برأسه يقرب أمير المؤمنين إليه ويشير إلى رأسه، إلى رأس الأمير، فيأخذ برأسي ويقول إن لم تدريا فادريا. هو هذا من بعدي، هذا الذي تتنزل عليه الملائكة بأمر ربها بإذن ربها من كل أمر. قال أمير المؤمنين فإن كان ليعرفاني تلك الليلة بعد رسول الله التيمي والعدوي من شدة ما يداخلهما من الرعب. في تلك الليلة. فليلة القدر خير على أولياء صاحب الزمان وشر على أعدائه. هناك علامات كثيرة في ليلة القدر يستطيع المؤمن أن يتلمسها. وقت الحلقة صار طويلا وللحديث صلة، ولا زال الكلام متشعبا. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.